حسبك الله الذي تساءل به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فان خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. روى الإمام أحمد وغيره عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه قال: فدعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في يد عمر صحيفة فسأله عنها فقال رضي الله عنه: هذه صحيفة من التوراة كتبها لي رجل من اليهود. فقال عليه الصلاة والسلام: يا ابن الخطاب أمتهوكون أنتم كما تهوكت اليهود والنصارى والذي نفس محمد بيده لو كان موسى حيا لما وسعه إلا اتباعي. في هذا الحديث ما يشرح لنا جانبا من جوانب شهادة أن محمد رسول الله، ذلك أن كثيرا من المسلمين ينطقون بالركن الأول من الإسلام لا إله إلا الله محمد رسول الله، ولكن الكثير من هؤلاء ينطقون بما لا يفهمون معناه على وجه الصحة. ولقد تكلمنا مرارا وتكرارا وبمناسبات شتى على الشهادة الأولى لا إله إلا الله، وأنها تعني أنه لا معبودا بحق في هذا الوجود إلا الله تبارك وتعالى. هذا المعنى الموجز وهو المعنى الصحيح في هذه الكلمة الطيبة لا إله إلا الله يجهل هذا المعنى كثيرا ممن ينطقون بهذه الكلمة. ولست الآن في صدد شرح هذا المعنى الصحيح لا معبود بحق إلا الله، فإنها تستلزم ألا يتوجه المسلم إلى غير الله تبارك وتعالى بشيء من العبادات مطلقا، كما يفعله كثير من الناس اليوم من دعاء غير الله والنذر لغير الله والذبح لغير الله والحلف بغير الله إلى غير ذلك من الأمور. كل ذلك ينافي قول المسلم وشهادة المؤمن لا إله إلا الله، لأن هذه الأمور التي ذكرناها كلها عبادات لا يجوز التوجه بها إلا إلى هذا الإله رب السماوات والأرض. ومع ذلك فنجد هؤلاء المسلمين الذين أشرنا إليهم يذهبون إلى القبور فيذبحون هناك وينذرون النذور وقد يطوفون حول بعض القبور زعموا استشفاء طلب الاستشفاء ممن لو كان حيا لما استطاع أن يمد المستشفي به شفاء لأنه لا شافي إلا الله تبارك وتعالى، فكيف بهم وهم يطلبون الشفاء من الموتى من الذين أصبحوا ترابا رميما. فهذا مما ينافي شهادة التوحيد هذه. فتمنى في هذه الشهادة كما قلنا مرارا وتكرارا. والآن أريد أن أتكلم بشيء من التوسع والبسط حول الشهادة الثانية التي لا يتم إيمان المؤمن إلا بها، فمن شهد أن لا إله إلا الله ثم لم يتبعها بشهادة أن محمد رسول الله لم تنفعه الشهادة الأولى. لذلك كان مقررا بين المسلمين جميعا أن الرسل الأول مما بني عليه الإسلام هي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ولكن هذه الشهادة من الشهادة لله بالوحدانية ولبدنه بالرسالة لا ترجي صاحبها من الخلود في النار إلا إذا فعلها قبل كل شيء. فمن فعلها إلا حققها في منطلقه في حياته تحقيقا صادقا. فكيف يكون تحقيق شهادة أن محمد رسول الله فيكون ذلك بمجرد أن نطيعه في بعض ما أتانا به عن الله عز وجل ونخالفه إلى أمور لم يأت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله تبارك وتعالى؟ هذا ما أريد أن أبينه الآن في هذه الكلمة في هذه الليلة المباركة إن شاء الله. فيجب أن نعلم أن قول المسلم وأشهد أن محمد رسول الله أو أشهد أن محمدا عبده ورسوله لا يتحقق هذا المعنى حتى يخلص له عليه الصلاة والسلام في اتباعه كما يخلص لربه في توحيده. ومعنى الشهادتين أن تخلص لله عز وجل في عبادته فلا تشرك معه أحدا في شيء من العبادات كما ذكرنا، وأن تخلص للرسول عليه الصلاة والسلام في اتباعه فلا تشرك معه متبوعا غيره. فلئن فعل ذلك الإنسان فلم يؤمن به إيمانا خالصا صادقا. مصداق هذا الذي أقوله حديث جابر الصادق، فقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام كما سمعتم لعمر: والذي نفسي بيده لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. فإذا كان موسى عليه الصلاة والسلام وهو الذي كلمه الله تكليما وأنزل عليه التوراة، مع ذلك لو كان في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يخلعه إلا اتباعي، فكيف يكون حال من ليس من الأنبياء والرسل؟ فلا بد أن يكون هذا أوجب وأوجب أن يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم. وما معنى يتبع الرسول؟ كما على يعبد الله. ما معنى يعبد الله؟ أي لا يعبد غيره، يعبد الله وحده لا شريك له. فما معنى يتبع الرسول؟ أي يتبع وحده لا يتخذ معه مشروعا غيره. وذلك لأن موسى نبي الله لم يتبع الله، فهل الصحيفة التي رآها الرسول عليه السلام في يده كأنه يقول له: ألم يكفك ما أتيتك يا عمر من الله من وحي السماء حتى تشرك فيما أتيتك به ما أنزل الله على موسى؟ وقد صار ما أنزل الله على موسى شرعا منسوخا، لأن الله عز وجل أنزل القرآن على قلب محمد عليه الصلاة والسلام وجعله معينا مسيطرا على سائر الكتب والشرائع التي كانت من قبل. فإذا كان موسى بشريعته لا ينفعه إلا أن يضع شريعته ويخلص في اتباعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وها هنا بيت القصيد هذه الكلمة. فإذا كان موسى لا يسعى إلى اتباع الرسول عليه السلام ولا يتبع شريعته، ترى إذا اخترع مخترعا ما طريقة أي منهجا أي حزبا أي أي شيء آخر لم يأت به رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتبعه، فلا يكون في ذلك قد أخلص للرسول عليه الصلاة والسلام في الاتباع، وبالتالي لا يكون حقق معنى هذه الشهادة وأن محمد رسول الله، لأن هذه الشهادة تستلزم اتباع الرسول فيما أرسله الله به من الحق والنور. فإذا افترضنا أن إنسانا اطلع يا رسول الله. اقول وافترضنا يعني فرضية واقعة في صور الشر شتى وترى القصيدة. فاذا فرضنا ان انسانا اتبع غير رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجي بعض المسائل وهو يعلم ان رسول صلى الله عليه وسلم لم يأتي بهذه المسائل من عند الله عز وجل، ومع ذلك اتبع هذا الانسان او هذا الطريق او هذا المذهب او العلم، فما يكون وصفا في اتباعه للرسول عليه الصلاه والسلام. والله فحينما راى الرسول عليه السلام في يد عمر الصحيفه، هل له ظن ان عمر اراد ان يستخدم الصحيفه بالشريعه الاسلاميه اي ان يعرض عن الشريعه الاسلاميه اي عن الرساله التي دعاه الرسول عليه السلام اليها وصدقه عليها وامن بها ان يجعلها الى اتباع التوراه؟ هذا ما لا يخطر في بال موسى مطلقا. اذا ما هو الذي انكره الرسول عليه الصلاه والسلام على عمر بن الخطاب حينما قال له تلك الكلمه العظيمه: أن تعوثوا أنتم كما تعوثت اليهود والنصارى، أي أن انحرفوا أنتم عن شريعة الله كما انحرف اليهود والنصارى عن شريعة الله. والذي نفس محمد بيده لو كان موسى حيا لما وسعه إلا اتباعه. فإذا كان عمر لا يعقل أن ينحرف عن اتباع رسول عليه السلام كيف شعر؟ فالذي انكره الرسول عليه الصلاه والسلام على عمر، اذا كنا نحن قد نعرف بالله في نعلم ان ينحرف عمر عن اتباع رسول عليه السلام فيما جاء به الذي خشيه رسول الله على عمر ان يشرك مع الرسول باتباع غيره من الانبياء والرسل. فماذا نقول في الذين يشركون مع الرسول اتباع غير الانبياء والرسل؟ هؤلاء اشد الانكار من انكار الرسول على عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه. اذا عرفنا هذا فالله عز وجل يقول: اتبعوا احسن ما انزل اليكم من ربكم ولا تتخذوا من دونه اولياء. ما معنى قوله تعالى ولا تتخذوا من دونه اولياء؟ اي لا تتخذوا اشخاصا تتبعونهم كما لو كان انزل عليهم من السماء، اي كما تتبعون رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاتباع غير رسول الله صلى الله عليه وسلم ما له شيئا اثنان: اولا الشك في ان الرسول عليه الصلاه والسلام ادى الرساله وبلغ الامانه، ومن شك في هذا فهو كافر مرتد عن دين الاسلام. والشيء الاخر الاشراك، اشراك الشخص مع الله عز وجل في التشريع، والله تبارك وتعالى انكر ان يكون له شركاء، فيقول عز وجل: ام له شركاء شرعوا له من الدين من دون الله. ام له شركاء شرعوا من الدين ما لم يذن به الله. فلا يجوز لنفسه ان يشرع من عند نفسه شيئا مهما حصل وكبر، وبالتالي لا يجوز للمسلم ان يتبع هذا المشرع ولو في ادنى مساله واحسنها. فالذي شرع المساله من عند نفسه اشرك مع الله تبارك وتعالى، فلم يؤمن بحقيقه لا اله الا الله. ومن اتبع هذا المشرع من دون الله فقد اتخذه شريكا مع الله، وبالتالي لم يحفظ الرسول في اتباعه وحده ولم يخلص له في ذلك. ولهذا لما انزل الله عز وجل على قلب محمد عليه الصلاه والسلام قوله عز وجل: اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله، كان في المجلس احد الصحابه ممن كان تعلم القراءة والكتابة، وبالتالي كان تنصل قبل بعثة الرسول عليه السلام من بين العرب الأثريين، ألا وهو عدي فمن حيث المستعي لما نزلت هذه الآية كان هو قد أسلم وكفر بالنصرانية وآمن بالله ورسوله، ولكنه كان على علم بما كان عليه النصارى، فأشكل عليه قول ربنا تبارك وتعالى في حق النصارى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. قال: يا رسول الله، والله ما اتخذناهم أربابا من دون الله. خفي عليه معنى اتخاذ النصارى الأحبار والقسيسيين أربابا من دون الله، فيعتبر أن المقصود في هذه الآية أنهم اعتقدوا أن القسيسيين والرهبان يخلقون مع الله. تبين له الرسول عليه السلام المقصود من هذه الآية وأنه ليس ذلك الفهم الذي عرض له، فقال له على طريقة السؤال والجواب، قال: ألستم كنتم إذا حرموا لكم حراما حرمتموه وإذا حللوا لكم حلالا حللتموه؟ قال: أما هذا فقد كان. فقال عليه الصلاة والسلام: ذلك اتخاذكم إياهم أربابا من دون الله. أي حينما كان القسيسيون يقولون هذا حلال فيقولون حلال، أو قالوا هذا حرام فيقولون حرام. والواقع أن هذا التعليم والتحذير صدر من أنفسهم ولم يتلقوه براسخة نبيهم عن ربهم. فبين الرسول عليه السلام أن هذا هو معنى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. فكفرت الطائفتان، الطائفة التي حللت وحرمت من نفسها، والطائفة الأخرى التي اتبعتهم على أعناها كما يقولون دون بصيرة من شريعة الله تبارك وتعالى. ولهذا فالمسلم إذا أخلص للرسول عليه الصلاة والسلام في الاتباع كان ذلك عصمة له من أن يخل في التوحيد لله تبارك وتعالى في عبادته، فكأن توحيد الله في عبادته وإفراد الرسول في اتباعه أمران مرتبطان لا ينفك أحدهما عن الآخر. فمن أراد أن يكون من المؤمنين الصادقين المخلصين في شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فلا بد له أن يحفظ رسول الله في الاتباع كما يحفظ الله في العبادة. فمن أخل بهذا أو من أخل في توحيد الرسول في الاتباع فشأنه شأن من أخل في توحيد الله في العبادة. فكل من التوحيدين إذا صح هذا التعبير، توحيد الله في عبادته وتوحيد الرسول في اتباعه، ركن من أركان الإسلام. إذا اختل أحدهما فانهار هذا الإسلام من أصله وأصله. وإذا عرفنا هذا يتبين لنا خطر ما وصل إليه بعض الناس اليوم من الإخلال بهذا الإخلاص لرسول الله بالاتباع، فجعلوا الإخلاص بالاتباع لغير رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا أذكر لكم بعض الأمثلة. هناك بعض المشايخ الطرقيين قديما وحديثا يبطلون أتباعهم ومن يسمونه بمريديهم، مثل الجمل الآتية: المريد بين يدي الشيخ والميت بين يدي الغاتب. قال الكلام نقلوه من رسول الله والمؤمنين به، فخصوا به المشايخ. لو قال المسلم المسلم بين يدي الرسول عليه الصلاه والسلام كالميت بين يدي الغاتل، ربما يكون فيه شيء من الغلو من حيث التعبير، اما من حيث المعنى فهذا بإخلاف قول الله تبارك وتعالى: فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا ما قضيت ويسلموا تسليما. هذا التسليم إذا عبر عنه معبر متكلم بتلك الكلمة قال أن قال المسكين بين درتين كالمسجد بين درهاتين لكان أصاب هذا المعنى ولو أننا لا نقره في تعبيره. فما بالكم وقد أقروا التعبير والمعنى كليهما معا وجعلوه لمن؟ رسول الله؟ لا، لغير رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأين إخلاص الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهم قالوا في غير رسول من مسؤولين ما لم يقولوه لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا إلى ذلك كلمة أخرى مشهورة ما بينهم، من قال لشيخه لما لا يسمع أبدا. بينما نحن نجد أصحاب رسول الله السلام قد قال له في مناسبة شتى لما يا رسول الله، فلم ينكر عليهم لأنه يعلم أنهم يسألون ليستفسروا عما يكون قد عرض عليهم. أما هؤلاء الذين نصبوهم وأنزلوهم منزلة الرسول المعصوم فقد قالوا فيهم من قال لشيخه بما لا يصلح ابدا. وليس هذا فقط، بل من قال لشيخه في المنام لما لا يصلح في المنام. وهذا مذكور في كتاب مشهور وهو كتاب احياء الدين للغزالي الذي يعتقد جماهير الناس اليوم من المثقفين لا غيرهم. المثقفون يسمونه بحجة الإسلام. حجة الإسلام هذا جاء في كتابه في الأحياء، أنا قرأته بنفسي. حكى في الثلاثية سمى شيخا من الشيوخ التابعين في القرن الرابع أن مريدا له جاءه فقال له رأيتك في المنام ألف أنك تأمرني بشيء، فقلت لك لما؟ قال في المنام كله. قال المريد لشيخه لما؟ قال الرامي القصه في كتاب الاحياء، فعجله شيخه شعرا كاملا. لماذا؟ لان مريده قال له في المنام وليس في اليقظه لما؟ عجله شعرا كاملا. وليت ان حجه الاسلام الغزالي أورد هذه القصة ومر عليها مرة كرام، لا، بل وقف عندها متفقها مستنبتا كما يفعل الفقيه المسلم في كتاب الله وفي حديث رسول الله. فقال دلت هذه القصة على أن هذا المريد كان في قلبه زغل ضد شيخه. لما؟ لأنه لو كان قلبه صافيا مع شيخه لم ير في منامه نفسه يقول له لما. مع أن كل عالم يعلم أن الرؤية التي يراها المسلم فهي تحتمل أن تكون واحدة من ثلاثة، كما قال عليه السلام في الحديث الصحيح الرؤى ثلاثة، رؤيا من الأحلام ورؤيا من تعاليم الشيطان أي تباعده من الإنسان، ورؤيا من تحديد النفس. فلما فسرت رؤيا هذا المريد المسكين بالتأويل بتأويل واحد من التأويل، أي أن نفسه كانت تحدثه في أثناء النهار بالاعتراض على شيخه فرأى هذا في منامه، مع أنه من الممكن أن تكون هذه الرؤيا من تأويل الشيطان، بل لعل الشيطان أراد بهذه القصة أن يضل الشيخ نفسه قد يريد. ولا شك أن الشيخ حينما يأجر تمييزه أن يخلص له في الاتباع لأنه قال له في المنام لما، لا يكون متبعا للشرع بل يكون ظالما له، لأن قوله له لما لو خبر في قلب حياته في صحته وفي يقظته لم يكن في ذلك أي خطأ وأي وزن، فلا يجوز أن يهجر. لماذا؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا نحل لأجل المسلم أن يأجر أخاه أخا بنات ثلاثة ريال. لا يحل لأجل المسلم أن يأجر أخاه أخا بنات يلتقيان تمام بهذا عن هذا تمام بهذا عن هذا. وخيرهما الذي يبادر أخاه بالسلام. فإذا كان رسول قرر أنه لا يجوز أجر المسلم عند خلاصة الأيام فما فوق ذلك حرام، فكيف يجوز للشيخ العالم ذي الأخلاق الكريمة ومن التواضع والأنثى والمعشر الحسن كيف يجوز أن يهجر أخاه المسلم ليس ثلاث أيام بل شهرا كاملا لمجرد أنه قال له في المنام لما؟ انظروا كم انحرف المسلمون عن اخلاص واتباع الرسول عليه السلام، بل لقد انعدم هذا الاتباع بالكلية من امثال هؤلاء حيث نقلوه من اتباع الرسول الى اتباع الشيخ. ولذلك وقعنا في مشكلة التي نحياها اليوم، اذا قلت للانسان قال الله قال رسول الله كان الجواب قال شيخ كذا، ذلك لأن الإخلاص للاتباع قد فقدوه، بل أحل محله مكبر عند آخرين ألا أبوه من مشايخ هذا أي مشايخ الطرق. هذا مثال. Thank you.